بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان البحث حول مبادئ الاستنباط بالمعنى الأعم والأقوال فيها، وذكرنا جملة من الأقوال وعلى ضوئها جملة من المباحث والعناوين والإشكالات. اليوم ننقل رأي السيد الوالد في الأصول، لأنه يتضمن إثارات جديدة ونقاط جديرة بالبحث. يقول: ننتخب مقاطع من كلامه مما يهمنا. يقول: الاجتهاد بحاجة إلى العلوم العربية، ثم يعلل ذلك بما يعلله. يعلل الحاجة إلى اللغة، والحاجة إلى النحو، والحاجة إلى الصرف، والحاجة إلى البلاغة بما يذكره فراجعه. هنا نتوقف التوقف الأول على كلمة بحاجة، الاجتهاد بحاجة إلى العلوم العربية، وأيضا إلى التفسير والمنطق والرجال والأصول كما يذكره. ما المراد من بحاجة؟ وليس القصد تفسير هذا الكلام، وإنما القصد أن الاحتمالات التي ينبغي أن ندرسها متعددة. الاحتمال الأول في بحاجة التوقف اجتهادا عليها، أي أن الاجتهاد يتوقف على الاجتهاد فيها، فهو بحاجة أي في تحققه. إلى ماذا؟ إلى الاجتهاد فيها. هذا هو الاحتمال الأول، أنه غير المجتهد في اللغة أو النحو والصرف والبلاغة والتفسير والمنطق فليس بمجتهد. هذا احتمال جدير بالتأمل. إذا بالفعل شخص الملكة في التفسير مو موجودة عنده لقلة مزاولته التفسير والتفاسير جدا، أو المنطق، هل هذا مجتهد؟ هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني في بحاجة هو أن الاجتهاد، أي الاجتهاد في الفروع كلما أطلقنا، الاجتهاد يتوقف على معرفة هذه العلوم وإن لم تكن عن اجتهاد. هذا الاحتمال الثاني، أن المهم أن يكون عارفا بها، مثل ما أنتم الآن الطلبة الطلاب اللي دارسين مثلا منطق المظفر أو جوهر النضيد، هذا مو مجتهد في علم المنطق عادة، لكن عارف بالمنطق، هل هذا يكفي في الاجتهاد في الفروع؟ ولعل الأكثر من هالقبيل. وكذلك في الدراية، مطالع كتاب الشهيد الثاني في الدراية وفاهمه جيدا، فهو عارف لكن ليس مجتهد، هل هالمقدار يكفي في الاجتهاد؟ هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث وهو احتمال آخر قسيم للثاني، وإن كان عادة لا يطرح، يعني هالاثنين ما يطرحون إلا أحدهما معمما للآخر. الاحتمال الثالث أنه يكفي في الاجتهاد في الفروع صرف التقليد في المبادئ وإن لم تكن عن معرفة، أو وإن لم يكن ذلك التقليد عن معرفة. الفرق بين هذين واضح. المقلد الصرف مقصودنا، المقلد الصرف يأخذ النتيجة من غير وعي بها، يأخذها تعبدا صرفا. أما العارف فهو في مرحلة متوسطة بين المجتهد والعامي، مثل ما سابقا مثلنا الأفاضل من الطلبة، أو إن شئت فقل القريب من ملكة الاجتهاد. وجدانا أكو فرق بين العامي المحض اللي تلقى إليه المسائل بنتائجها فيأخذ بها متعبدا من غير معرفة بأي وجه من وجوهها، وبين ذاك اللي يعرف دليل لكن ليس بمستوى الاجتهاد ومناقشة هذا الدليل. مثلا الأصل المثبت حجة أو ليس بحجة، تارة الشخص يجتهد فيه، تارة عامي محض تلقى عليه النتيجة، تارة لا فاضل دارس الرسائل يعرف الأصل المثبت أنه الدليل عليه مثلا أن الشارع جعله الحجج إنما هو بلحاظ آثارها الشرعية لا الآثار العادية أو التكوينية، فالأصل لا يثبت لوازمه غير الشرعية. هل مقدار يعرف؟ هذا يختلف عن العام المحض طبيعيا. لكن لو نوقش بعد ما عنده قدرة، إذا أشكل على هذا بإشكال كما هو مستشكل عليه ما عنده قدرة على النقاش، إذن عندنا مجتهد وعندنا عارف والمحدثين من هالقبيل، وعندنا المحدث سابقا كان مرسوم جدا الشيخ عباس القمي محدث، هل هو مجتهد أو لا لا أدري، الحر العامل محدث والظاهر أنه مجتهد أيضا في أي درجة أيضا ما أدري. المحدث شيء وسط بين الجاهل المقلد، بين المقلد بين العارف عن تقليد وبين المجتهد. فهل تكفي هذه المرتبة الثالثة؟ هذا احتمال أن نقول بأن الاجتهاد في الفروع يتوقف على معرفة المبادئ وإن كانت عن تقليد صرف. يعني لما نرجح قول النجاشي على الطوسي لو تعارض في علم الرجال؟ ما يدري، إنما يتعبد بقول أحد المتخصصين في علم الدراية والرجال. هذا الاحتمال الثالث. أحسنتم، هو هذا المقصود. السبب في ذلك، هذا جوهر الموضوع، أن المعرفة حقيقة تشكيكية ذات مراتب، فأكو معرفة عمياوية إن صحت، يعني صرف تقليد وتعبد، وهناك معرفة عن بعض الأدلة فهو قريب من الاجتهاد، وهناك معرفة مطلقة وأيضا هي على درجات، كلش الدرجات كثيرة، لعد الدرجات بالألوف بل بالأكثر من ذلك، لكن رؤوس عناوينها هذه الثلاثة. وهذا البحث في تصوري جدير بأن تعقد له، هذا بين قوسين الآن، أن تعقد له مسألة مستقلة. لما بلحاظ اختلاف الآثار، البحث المطروح هو أنه إما مجتهد وإما مقلد، نقول وإما محدث، أي وإما عارف، أي وإما في مرحلة متوسطة بين القادر على الاستنباط وبين المتلقي الصرف. الآثار قد تختلف، ما هي الآثار تحتاج إلى بحث. من الآثار مثلا اللي الآن تخطر بالبال أنه الاحتياط، المحدث أو العارف أو الطالب الفاضل عادة يعرف وجه الاحتياط، فالتخير فيه ثلاثي، إما مجتهد أو مقلد أو محتاط، لك أن تحتاط. أما العامي الصرف فإنه عادة لا يعرف وجه الاحتياط. فهناك فروق عديدة ينبغي أن تبحث عندما تعقد لهذه، لأن مسألة مستجدة، هذه مسألة مستقلة لا يهمنا تحقيق ذلك الآن، إنما الشاهد أن هذه الاحتمالات ثلاثة: الاجتهاد بحاجة إلى العلوم العربية، الاحتمال الرابع الذي يطرحه الوالد في ذيل كلامه بعد صفحة تقريبا، ذاك شوية يبدو غريبة، يقول حتى الجاهل بالمبادئ الصرف، الثالث كان المقلد يعني عارف بها عن تقليد وإن لم يعرف وجه الاستدلال، الرابع جاهل صرف، أصلا في علم الرجال صفر، ف في المنطق صفر، يمكن أن يكون مجتهدا في الفقه ولو متجزيا، كلامه عن المتجزي الآن، يمكن أو لا؟ يقول نعم ممكن، وهذا يحتاج إلى بحث. نذكر عبارته، ننتقل الآن لآخر ما يذكره بعد حوالي صفحة، يقول: ولو فرض عدم المعرفة بشيء من ذلك، المعرفة اللي صدر بها الكلام، صح اجتهاده وأمكن تقليده. أستظهر أن مقصوده في الجملة لا بالجملة. صح اجتهاده وأمكن تقليده، ما الدليل؟ لأن هاي تلك العلوم اللي هي مبادئ الاستنباط طريقية لا موضوعية. هذا وجه الاستدلال، يعني علم الرجال هو ما له موضوعية، إنما هو طريق لكشف وثاقة هذا الشخص فثبوت الحكم، صرف الطريقية قد لوحظت. وكذلك المنطق، المنطق لا موضوعية له في علم الأصول، إنما هو طريقي محض، فإذا كان طريقيا محضا فقيمته بإيصالح لا أكثر. الجنب الآلية الصرفة قد لوحظت والمرآتية، فإذا الشخص وصل واستنبط لا عن هذا الطريق، لا عن هذه الآلية، يعني وصل لذي المقدمة بدون المقدمة، فأي إشكال في ذلك؟ كيف يمكن تعقله؟ لذا قلنا في الجملة، مقصود السيد على القاعدة في الجملة، إذا يقصد بالجملة فأصلا ما ألوجه، هذا واضح. لكن نريد أن نصور أنه في الجملة، هل هذا متصور؟ نريد أن نصوره. الظاهر أنه ممكن. مثل ماذا؟ أنا مثلت بأمثلة سريعة. مثلا أفرض الفقيه أصلا ما يدري الشكل الأول، ما سامع بعمره هذا الفقيه، ما قاري المنطق بالمرة، لا شكل أول، لا شروط الشكل الأول ولا الثاني، لكن استنبط استنباط، ثم عندما جئنا وطبقنا شروط الشكل الأول على استنباطه وجدناها سليمة، فشنو الإشكال؟ لأنه الشكل الأول معرفته ليست موضوعية في الاستنباط، بل هي طريقية، فلا يعرف أصلا معنى الشكل الأول ولا الأوسط يعني شنو ووين لازم يكون، ولا شروط إنتاج الشكل الرابع، وطبق الشكل الرابع، شنو الإشكال في ذلك؟ شنو الإشكال يعني تقريرا لكلامه الآن، ما أريد أتبنى هذا الرأي. أو فرض قوله تعالى مثال ثاني: وحرم الربا، أحل الله البيع وحرم الربا، هل هذا إنشاء أم إخبار؟ سؤال الآن فكروا أنتم. أحل الله البيع، الله قاعد يخبر أو ينشئ الحلية بهذا الكلام؟ احتمالان. لنفرض أن هذا الشخص أصلا ما سامع الإخبار والإنشاء، لنفرض كفرض كلش مستبعد، لكن نتمسك بأبعد الفروض، أو لا يعرف الفرق بين الإنشاء والإخبار، ومسألة الإخبار والإنشاء للعلم هي من المبادئ التصديقية لعلم الأصول وليست من مسائل علم الأصول، ما يعرف الفرق بين الإخبار والإنشاء، لكن هنا استظهر من الآية الشريفة شيئا، استظهر الحرمة والحاصل، فلما لا يصح العمل برأيه وإن كان مبتنيا على مبدأ تصديقيا لم يدركه بالمرة؟ شنو الإشكال ما دام تلك المبادئ طريقية وليست موضوعية؟ وكذلك أي مثال آخر من هذا القبيل، أصلا ما يعرف فرض الفرق بين المصدر واسم المصدر. شفتوا العام الماضي توقفنا في كلمة قول الزور وفي أماكن كثيرة على الفرق بين المصدر واسم المصدر، كما سيأتي في بحثنا أيضا في الكذب، لأن الفرق بينهما جدا نافع. أصلا ما يعرف الفرق بينهما، شنو المصدر وشنو، لكن استنتج استنتاجه، وهذا الاستنتاج لم يخالف القواعد، الفرض هذا شنو الإشكال؟ شلون فرض ما يعرف الفرق بين العدالة والوثاقة؟ فرضا طبعا هاي فروض مستبعدة، لكن نمثل بأسوأ الأمثلة. الفرق خبر الواحد حجة أم خبر الثقة أم خبر العادل؟ هذا بحث بين العادل والثقة عموما من وجه، قد يكون ثقة غير عادل إذ يشرب الخمر والعياذ بالله، قد يكون عادلا غير ثقة لأنه غير ضابط أو لأنه متسامح، أو لأنه بسيط فيصدق كل كلام مثلا يعني، فما يعرف هذه الفروق، لكنه بنى على رواية، هذه الرواية جامعة للشرائط، لنفرض أنها متواترة أو مستفيضة أو معتضدة بالقرائن القطعية أو غير ذلك، أو تتمتع بقوة المضمون. هذا الكلام جدير بالتأمل. عندكم نقاش الآن؟ شلون؟ ما قلنا كلها في الجملة، ده نقول مو كلها ولا أعمى مطلق. هو طبعا الكلام هذا الشخص ممارسته للجواهر كثيرة جدا، ممارسته للحدائق والكتب الأخرى كثيرة وكتب الروايات، وشايف تقلبات أراء الفقهاء، فيعرف الموازين الفقهية، لكن بعض مبادئ الاستنباط كعلم الرجال ما يعرف. شنو الإشكال ما دام طريقي؟ لا ما يشوفه، ما هو ما الجوهر صحيح، لكن الصياغة الفنية ما يعرفها. يعني هو استدلال، هسه مثال تمسكوا به، بنى حكمه واستنباطه الشرعي على استدلال من الشكل الأول، بس أصلا ما سمع باسم الشكل الأول ولا يعرف ضوابطه، لكن احنا اجينا شفنا الضوابط منطبقة. شنو الإشكال؟ يعني أين الإشكال في تقليدية عندئذ؟ احنا قلنا في الجملة شيخنا، ما قلنا بالجملة. يكفي الموجبة الجزئية نقيض للسالبة الكلية. السالب كليا يقول لا، ليس بمجتهد ولا يصح اجتهاده بالمرة. احنا نقول يكفي مثال واحد انه هذا اجتهاده لو كان مطابقا للأصول من غير ان يدري. فإذا قلنا أن تلك الأصول، الأصول بالمعنى العام أي المبادئ، إذا قلنا تلك الأصول طريقية، أنتم إما تتمسكون تقولون الأصول موضوعية، لها الموضوعية، إذا قلتوا لها الموضوعية خلص، مثل العدالة، العدالة في مرجع التقليد لها الموضوعية، ولا ما لها ربط بجنبة الإيصال للواقع والكشف عنه، الوثاقة لها الارتباط. الشارع اعتبر العدالة مأخوذة في المقلد بنحو الموضوعية، لكن علم الرجال قطعا مأخوذ طريقيا، ليس مأخوذا موضوعيا للإيصال، فلو وصل لكن لا عن طريق الضوابط الرجالية. أي إشكال هذا استشكل عليه؟ نقول لو لا لا الآخر له ثقة به ويعرف هاي المعادلة، لنفرض له ثقة به أو لا يعرف هاي المعادلة، بأن هذا الفقيه ذهنه مستقيم، لأن المنطق فطري، إلا أن دراسة المنطق لكي الإنسان يكون عنده مقياس يشوف هاي الفطرة انحرفت أو لم تنحرف، هذا له ثقة بسلامة فطرته. شنو الإشكال؟ شلون؟ يكفي في البحث، في البحث، في البحث الأصولي اللي بحثنا عن أصولي تكفي الفروض، كما في إلا أنه واقع أيضا، إحنا عدنا عدد من فقهائنا في عدد من المبادئ ليسوا بمجتهدين وليسوا حتى بالعارفين. تروح الآن لاحظوا في علم الرجال وفي علم المنطق كثير من مسائلها ما يعرفوها، روحوا ابحثوا خارجيا من القدامى والجدد. الكلام هو أنه الفرض يكفينا على أن الواقع أيضا في الجملة يشهد بذلك، لكن كلامنا هل هذا مجتهد أم لا؟ إذا احنا قلنا طريقي صرف فقد يكون مجتهدا، هذا تدبر به، لأن قد يكون يعني كثير الابتلاء قليل الابتلاء. بعد التحقق من كونه مجتهدا في الفقه، الآن خطر ببالي وجه آخر لتصوير الثمرة على ضوء كلامكم. شوفوا شخص قلد مجتهدا من هالقبيل، أنتم قلتم ما يعرف المعادلات هذا العامي، جنابكم لعله أنه هذا العامي ما يعرف أنه هذا الفقيه على ماذا بنى؟ يعرف في المنطق ما يعرف في المنطق. فقلد هذا المجتهد الذي لم يكن عارفا ببعض المقدمات، حتى معرفة صرفة تقليدية. ثم بعد ذلك اكتشف بأن هذا الفقيه لم يكن مجتهدا، بل لم يكن حتى مقلدا عارفا ببعض المبادئ. فأعمال السابقة شنو حكمها؟ هاي المسألة في محلها مورد نقاش شديد، فنسريها للمقام كثمرة. الإنسان لو قلد مجتهدا فاكتشف بأنه في أسوأ الفروض غير جامع للشرائط، اكتشف بعد ذلك أنه ما كان عادل، أو ما كان أعلم، أو ما كان حر. فأعمال السابقة، صلوات السابقة التي طبقها على رأيه مبرئة للذمة أو لا؟ فهذا البحث هناك مطروح، نسريه للمقام. نقول لو قلنا بأن هذا اكتشف بعد ذلك بأن هذا في علم الرجال صفر، أو في علم المنطق أو غير ذلك، كان كذلك. فإذا قلنا علم الرجال طريقي صرف، فالمهم أن نلاحظ أنه هل رأيه طابق الواقع أم لم يطابق، هذا يكون هو المقياس. أما معرفته بالرجال وعدم معرفته فلا مدخلية لها بناء على الطريقية الصرفة. هذا وجهة نظر أخرى، من ثلاث أقوال أقوى، أنه لازم ما نريد ندخل ذاك البحث، نريد نقول ذاك البحث المطروح ينفع هناك ثمرة للمقام. هنالك ثلاثة مقاييس ذكرت، ثلاث أقوال، أنه ينبغي أن يلاحظ مطابقة الرأي الذي عمل به والذي لم يكن مرجعه حين ذاك مستجمعا للشرائط، مطابقته لرأي الفقيه الحالي، هذا رأيهم. الرأي الآخر أنه ينبغي أن تلاحظ مطابقته للفقيه حين العمل المستجمع للشرائط، أي الفقيه الآخر، هذا ضابط ثاني ورأي ثاني. الرأي الثالث أن تلاحظ مطابقة ما عمله استنادا لهذا المرجع الفاقد للشرائط للواقع، هذا الرأي الثالث. ثلاثة آراء، فالبحث هنالك يجري في المقام. في الجملة إيه قلنا نعم.
نعم. اللي مطروح سابقا إنه لا يحتاج بها إذن أو يحتاج بها الرجوع الفقيه أو يحتاج بها كذا إلى
حسب هذا الكلام، إنه في الجملة لا بليه، وما دام طريقيا فله أن يأخذ.
حتى ما كان في الجملة لا تحقق انتهى، ممكن أن تأخذ فتوى.
لا، مو مطلقا ما يمكن ذلك. إذا بالفعل شخص جاهل مطلق بكل المبادئ لا يعقل أن يكون مجتهدا في الفروع، هذا كلامنا. إنما الكلام لو كان جاهلا ببعض المبادئ، ثم ذاك المبدأ الذي جهل به والذي تتفرع عليه المسألة الفقهية اجتهد في المسألة الفقهية من غير معرفته بتفرع هذه على هذا، فشنو الإشكال في تقليده على حسب هذا الكلام؟ ما يعني هذا مورد الكلام، ما دام علم الرجال طريقيا صرفا، أو المنطق ما دام طريقيا صرفا هكذا، وبتعبير آخر يصدق عليه ليتفقه في الدين. هذا متفقه في الدين، هذا المحدث اللي اسمه الشيخ عباس القمي متفقه في الدين وإن لم يعرف بعض مسائل الرجال. نعم، ما نريد نتبنى هذا الرأي، إنما نريد لغرابته شوية ندافع عنه حتى يكون له وجه، ثم واحد يناقشه ما يخالف، بس خلي التصور يكمل لكلامه، ثم واحد يستشكل عليها أولا ثانيا لا مانع، كما سنستشكل لاحقا. لكن مبدئيا خل نذكر ما يمكن تصويره من الاستدلال له. لا، ما تعتبر ذات موضوعية، فما بني عليها من غير معرفته بالتفرع لا بأس بالعمل به، هذا الكلام هكذا، يعني كلامه هذا، أنتم تدبروا به. قد يستشكل على هذا الذي ذكرناه الآن، يعني ما ذكره، بأنه كيف تقولون بأنه لا طريقية، كيف تقولون بأنه لا موضوعية، والحال أنه في المجتهد أي في المقلد لا شك أنه طريقي موضوعي. هل تقليدنا له يعود لصرف الطريقية؟ لا. هل لصرف طريقية رأيه للواقع وإصابته؟ هل صرف الموضوعية قد أخذت؟ لا. الظاهر حسب التحقيق بل على القاعدة أن رأي الفقيه مزج الشارع فيه جنبتي الطريقية والموضوعية، أما الطريقية فلاشتراطه التفقه، أو إن شئت فقل الاجتهاد، أو عبر أهل الذكر أو غير ذلك، وأما الموضوعية فلاشتراطه الحياة، الحياة بناء على الاشتراط، لا ربط لها في جنبة الطريقية. إذا المجتهد مات يعني الواقع يتغير أو رأيه يتغير؟ لا، رأيه كمرآة إلى الواقع حيا أم ميتا بما هو هو كما هو هو، لا زاد ولا نقص. وكذلك اشترط الشارع العدالة، اشترط الذكورة، اشترط الحرية، اشترط مجموعة شروط لا شك في موضوعيتها والمصلحة السلوكية في طي خصوص هذا الطريق الخاص، أي المجتهد الجامع للشرائط التسعة أو العشرة احتياطا أو فتوى. إذن كيف يقال على حسب ما يقوله الوالد أنه المسألة مسألة التقليد طريقية صرفة، وإنما هي يعني هذا إشكال عليه، قد يستشكل أنه طريقي موضوعي. شو تشوفون هذا الإشكال، تام أو أكو دفاع عنه؟ يعني يجمع، يعني الشارع حيث لاحظ الطريقية اشترط الفقاه، فما يصير واحد يقلد لفد عوام وإن أخذ مسألته من فقيهه، فأني أقلده وما يصير أقلد الفقيه. وحيث لاحظ الشارع الموضوعية اشترط العدالة، العدالة ما لها ربط بالإصابة ولا لا إصابة، وكشف الواقع ولا كشف الواقع، الوثاقة والضابطية لهما، بس هو هل إنسان مثلا يغتاب الآخرين أو لا، هذا ما على ربط بجنبة الكاشفية عن الواقع، وسلامة الاجتهاد وقوة الملكة أي ملكة الاجتهاد وضعفها وعمقه وتحقيقه وكثرة اطلاعه على الأشباه والنظائر مما له المدخلية في الاستنباط. الغيبة ما لها ربط. إذن الشارع مزج، هو الآن نستشكل على السيد، الآن نقول بأنه تقولون طريقي صرف، ليس طريقيا صرفا بل طريقي موضوعي. حتى في مرجع التقليد بالجملة أي مطلقة طريقي موضوعي، هذا رد. إذن لا مو بلي، لا بلي. ليش؟ لأنه السيد يقول بأنه الاجتهاد طريقي صرف، نحن نقول طريقي موضوعي مطلقة، الموجبة الكلية النقيض السالبة الجزئية. أحسنتم، هذا كلام سليم. إجمال الجواب بهذه الكلمة أن جنبة الموضوعية التي لوحبت أجنبية عن مورد البحث، لأن مورد البحث كله متمحض في الطريقية، لأن كلامنا عن مبادئ الاستنباط ومعرفته بها. إذن معرفته بمبادئ الاستنباط إنما قد لوحظت من حيث الجنبة الطريقية، وبتعبير آخر لو أنه كان جامعا لكل هذه الشرائط الموضوعية من عدالة وذكورة وغير ذلك، لكنه افتقد ما يرتبط بالجنبة الطريقية الصرفة، فكلامه عن الطريقية بلحاظ أن هذا مبدأ الاستنباط له مدخل في الكاشفية والإصابة وعدمها، وبلحاظ أنه في هذه المسألة جاهل بها، وليس بلحاظ استجماعه للعدالة وسائر الشروط. والحديث صلى الله على محمد وآله الطاهرين.